بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بشر المؤمنين بأعالي الجنات ووعدهم بكريم الغرفات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له عظيم الصفات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في دروب الخيرات. ثم أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة. إن القلوب لتشتاق وتفرح وتطمئن حينما يكون الحديث عن الجنة. إن الحديث عن الجنة له مذاق خاص في النفوس، وله لذة عجيبة يجدها الإنسان. وما أجمل هذه السلسلة التي تم اختيارها للحديث عن الجنة، الطريق إلى الجنة. فجزاهم الله خيرا، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، على هذا الاختيار الموفق للحديث عن الجنة وما يقرب منها. إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، الناس في هذه الدنيا لهم أماني كثيرة، ومن هذه الأماني أنهم يتمنون مسكنا يأوون إليه، وبيتا يعيشون فيه، فينتظرون ويأخذون بالأسباب حتى ينالوا بيتا في هذه الدنيا. فإذا حصلوا الموافقة على هذا البيت شرعوا في بناء هذا البيت، وما يتبع ذلك من التعب الذي يجدونه. فإذا انتهوا من بناء البيت قاموا بتزيين هذا البيت وبتأثيث هذا البيت، فإذا انتهوا سكنوا هذا البيت تبقى أيام يقومون بصيانة هذا البيت. كل ذلك مع الغفلة عند بعض الناس عن بيوت عظيمة، عن بيوت عالية، عن بيوت باقية، عن بيوت لا تخرب، عن بيوت لا تفنى، عن بيوت لا تحتاج إلى صيانة وتعديل. إنها بيوت الجنة. حديثي معكم إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، عن بيوت الجنة. سوف نتحدث بداية عن صفة هذه البيوت، ثم نستعرض أنواعا من البيوت التي ذكرت في النصوص الشرعية في الجنة، ثم ذكر طرف ممن وعدوا بهذه البيوت، ثم نأتي إلى بيت القصيد من هذه المحاضرة، كيف تفوز ببيت في الجنة، ما هي الأعمال التي تعملها فتفوز ببيت في الجنة. فأرعوني أسماعكم وقلوبكم للحديث عن هذا الموضوع المهم. ابتداء، المحور الأول في هذه المحاضرة صفة هذه البيوت. بماذا وصف الله عز وجل بيوت الجنة؟ وبماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيوت؟ أول وصف لهذه البيوت أنها طيبة، ومساكن طيبة في جنات عدن، طيبة بكل ما تحتمله هذه الكلمة، فهي طيبة يرضى عنها الإنسان، فيها سائر صور الراحة والطمأنينة والطيبة الحسية والمعنوية. ومن صفات هذه البيوت الأمن، وفي الغرفات هم آمنون، يجد الإنسان الأمن والأمان في هذه البيوت. بيوت الدنيا عرضة للخراب، بل إذا مر عليها سنوات ربما تكون مهددة بالسقوط، ولكن بيوت الجنة ليس فيها إلا الأمان، ليس فيها إلا الطمأنينة التي يجدها الإنسان في هذه البيوت. وهذه البيوت غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. صفة ثالثة لهذه البيوت، تخيل البيوت تجري من تحتها الأنهار. اليوم بعض الناس يسافر إلى بعض الدول السياحية ويأتي ويقول استأجرنا مزرعة، وفي المزرعة بيت، وبجانب هذا البيت نهر يجري. بيوت الجنة تحتها أنهار جارية. انظر إلى هذه الصفات، تخيل هذه الصفات العظيمة لهذه البيوت. ليس هذا فحسب، بل تأمل في لمعانها، في ضيائها. بيوت الدنيا تبنى من الطوب، ولذلك هي عرضة للخراب. أما بيوت الجنة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بناؤها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك، أي الذي يمسك بين اللبنات هناك هو المسك. تخيل البيوت من الذهب والفضة والمسك، هذه منازل الملوك كما جاء في الحديث. ليس هذا فحسب، بل هذه البيوت بيوت نظيفة نقية لامعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. انظر إلى صفائها، انظر إلى نقاء هذه البيوت، فهي بيوت عظيمة. كل ما يدور ببالك، بعض الناس اليوم يرى بعض البيوت في الدنيا أو بعض القصور في الدنيا يعجب لهذه البيوت. ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، البيوت في الجنة بيوت مختلفة. نأتي إلى المحور الثاني حول هذه البيوت، أنواع هذه البيوت. وصفت هذه البيوت بالقصور كما جاء في بعض الأحاديث، بنى الله له قصرا في الجنة. ووصفت أيضا بالبيت، بيتا في الجنة. وجاء في وصفها أيضا أنها غرف، وصفت في آيات كثيرة. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وأيضا جاءت البيوت على هيئة اللؤلؤ. ذكرنا البيوت التي من الذهب والفضة، هناك البيوت من اللؤلؤ. ولذلك خديجة رضي الله عنها بشرت ببيت من قصب. القصب هو اللؤلؤ المجوف، تخيل بيت كامل من اللؤلؤ. وأيضا جاء في ذكر أنواع هذه البيوت، بيوت من خيام، هل تظنون أنها كخيام الدنيا؟ هل هي من القماش؟ هل هي من البلاستيك؟ هل هي من الحديد؟ كلا، الخيمة من اللؤلؤ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا. 60 ميل، هذه سعة اللؤلؤة الواحدة، ما أضخمها، ما أعظمها في الجنة. فالبيوت في الجنة متنوعة، البيوت في الجنة مختلفة، فأين عشاقها؟ أين العاملون لهذه البيوت؟ ونذكر بعد ذلك طرفا ممن بشر بهذه البيوت. ذكر الله عز وجل في صدد قصة امرأة فرعون التي آمنت، قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، دعت الله عز وجل ورفضت شرك فرعون وتوجهه، ثم ماذا كانت النتيجة؟ فكشف الله لها بيتها في الجنة، كشف الله لها موعودها في الجنة حتى تطمئن بهذا البيت العظيم في الجنة. وأيضا خديجة رضي الله عنها التي وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدايات الدعوة، فلما جاء جبريل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، قال جبريل: لقد أتت خديجة ومعها إناء أو طعام في رواية، قال: فبلغها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله أكبر، بيت من اللؤلؤ المجوف في الجنة، لا يجد الإنسان فيه الصخب ولا التعب ولا ما يجده الإنسان في هذه البيوت، ما أعظمها من درجة. سلام من ربها وبشارة بهذا البيت العظيم. وممن بشر أيضا ببيوت الجنة فاروق هذه الأمة، الرجل الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، وإذ بامرأة تتوضأ عند قصر في الجنة، فقلت: لمن هذا؟ أي لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. قال: فتذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا، فلما سمع عمر رضي الله عنه ذلك بكى وقال: أو منك أغار يا رسول الله؟ فهؤلاء من جملة من بشروا بهذه البيوت العظيمة في الجنة. ثم نأتي إلى بيت القصيد من هذه المحاضرة: كيف تفوز ببيت في الجنة؟ إن القلوب لتشتاق إلى بيوت الجنة، إلى حياة الجنة، ولكن ليس الأمر بالأماني، وليس الأمر بالتواني، وإنما الأمر بالجد والعمل والتفاني في سبيل الحصول على هذه البيوت العظيمة. من أول الأسباب التي ينال بها المرء بيوت الجنة بناء المساجد. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص القطاة أي عش طائر القطاة، عش صغير، لو بنى مثله بنى الله له بيتا في الجنة. قد يقول قائل: هل هذا يسع الإنسان للصلاة؟ فقال العلماء: هو للتقليل أو هو للمشاركة. لو اشترك عدد كبير في بناء المسجد فصار نصيب الإنسان ولو مثل عش الطائر، بنى الله له بيتا في الجنة، حتى لا يقول الإنسان: أنا لا أستطيع، ليس لدي الكفاية المالية حتى أبني مسجد. نقول له: شارك، لعلك بهذه المشاركة تنال هذا الأجر العظيم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ثالثة: من بنى لله مسجدا لا رياء فيه ولا سمعة. وهذا ملحظ مهم دقيق، أن الإنسان حينما يبني هذه البيوت لا يريد منها ثناء الناس ولا يريد كلام الناس، وإنما يبتغي بذلك وجه الله تعالى. وأيضا من أسباب بناء هذه البيوت سد الفرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة في الصف رفعه بها درجة وبنى الله له بيتا في الجنة. تخيل هذا العمل يسير، ترى فرجة في صف الصلاة فتنطلق وتكمل هذا الواجب من إتمام هذه الصفوف، فتنال هذا الموعود العظيم. أعمال يسيرة يقوم بها الإنسان فيفوز بهذا الأجر. وأيضا ثالثا من الأسباب التي ننال بها البيوت في الجنة المحافظة على السنن الرواتب، كما جاء في حديث أم حبيبة: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هل يصليها يوم ويترك؟ هل يصليها أسبوع ويترك؟ لا، هذا الموعود إخواني وأخواتي لمن ثابر على هذه الركعات. ولذلك جاء في رواية: من ثابر على 12 ركعة في يوم وليلة، 4 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، جاء تحديد هذه الرواتب. يحتاج الإنسان أن يجاهد هذه النفس وأن يوطنها على المحافظة على هذه الركعات 12 ركعة. إذا ثابر عليها الإنسان كم تأخذ من وقتك؟ لا تأخذ شيئا من الأوقات، ويفوز الإنسان فيها بهذه الأجور الكريمة الرفيعة عند الله. وأيضا من الأسباب رابعا المحافظة على صلاة الضحى، صلاة الأوابين التي يفرط فيها كثير من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 4 وصلى قبل الأولى 4 بنى الله له بيتا في الجنة. صلى الضحى 4 وهي الأوسط، كثير من العلماء يقول الظهر أقلها ركعتان وأوسطها 4 وأكثرها 8، وبعضهم يقول لا حد لأكثرها. فهذا الحديث فيه صلاة 4 ركعات الضحى و4 ركعات قبل الأولى. قبل الأولى قال شراح الحديث هي الراتبة القبلية قبل صلاة الظهر التي جاء ذكرها في ثنايا السنن الرواتب. فمن حافظ على صلاة الضحى فله إلى جانب الموعود الكبير العظيم في النصوص المتنوعة، له هذا الموعود المبارك الذي ينبغي أن يحرص الإنسان عليه. وأيضا من أسباب بناء بيوت الجنة ذلكم الحديث العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الأعرابي: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، صفاء عظيم ونظافة ولمعان لهذه البيوت. يا ترى لمن هذه البيوت؟ لمن ألان الكلام، صاحب الكلمة الطيبة، الذي يتكلم مع الناس بتواضع، الذي يتكلم مع الناس برفق. وقولوا للناس حسنا، يلين الكلام في تعامله مع الناس عموما. ثم ماذا؟ وأطعم الطعام، يحرص على إطعام الطعام، يطعم الفقراء والمساكين، قد يتصدق بوجبة بدراهم معدودة فيفوز بهذا الموعود العظيم. قال: وأدام الصيام، أي أكثر من صيام النوافل، يحرص على صيام النوافل والمتابعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يصوم 3 أيام من كل شهر، يصوم الإنسان الاثنين والخميس، يصوم الإنسان المواسم الفاضلة، يوالي الإنسان بين أنواع الصيام. وصلى بالليل والناس نيام، هذا الأجر العظيم، وهو القيام في الدياجي، القيام في الظلم بين يدي الله سبحانه وتعالى. لله عز وجل عباد يختصهم لهذه العبادة العظيمة، وهي عبادة قيام الليل. فمن جمع بين هذه الأمور العظيمة وتأمل عبادات متنوعة قولية وفعلية يقوم الإنسان بها، ينال هذه البيوت التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وأيضا مما ينال الإنسان به البيوت في الجنة الأخلاق، الأخلاق الكريمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الأخلاق الكريمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في أعظم درجات الخلق، زكى الله عز وجل أخلاقه. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة رفعت شأن الخلق، يرتقي الإنسان بهذه الأخلاق إلى درجات العباد، ليدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه. أثقل شيء في الميزان تقوى الله وحسن الخلق، يرتفع الإنسان في الدرجات والمقامات بهذه الأخلاق، فينال الإنسان بيت بضمان النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة إذا كان من هذا الصنف المتميز بأخلاقه الكريمة وآدابه الشريفة في التعامل مع الناس. وأيضا من الأسباب التي تقودنا للفوز ببيوت الجنة البعد عن المراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. المراء يتركه الإنسان وهو الجدال بالباطل، هذا الموعود لمن ترك المراء له بيت في ربض الجنة، أي في أسفل الجنة، لمن ترك الجدال المذموم. الجدال قد يكون حسن محمود ما يؤدي إلى الخير والنفع، وهناك الجدال العقيم، الجدال الذي لا يراد به إلا الجدال والإصرار على الرأي، وربما تأخذه العزة بالإثم. لذلك من ترك هذا المراء وهذا الجدال الذي يكون غالبا للانتصار للنفس، يتغلب الإنسان على شهوات النفس فيفوز ببيت في الجنة. وكذلك جاء الموعود أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو مازحا. ترك الكذب ولو مازحا. اليوم انتشر بين الناس الكذب على سبيل الفكاهة، على سبيل إضحاك الجالسين، على سبيل إضحاك الناس في مجموعات التواصل الاجتماعي، فيحرم الإنسان نفسه هذا الموعود النبوي الكريم العظيم، بيت في وسط الجنة لمن كان بهذا الوصف العظيم. فلماذا يضيع الإنسان هذا الأجر؟ وأيضا مما ينال الإنسان به هذا الأجر أن يكون صبورا. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. فمن أسباب الفوز بالبيوت في الجنة أن يكون الإنسان صابرا، يصبر. أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله عز وجل، فيفوز بهذا الموعود العظيم. وأيضا من الأسباب التي نفوز فيها ببيوت في الجنة الإسلام والهجرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة ووسط الجنة وربض الجنة لمن أسلم وهاجر، أي فيه فضل الهجرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الهجرة للمحافظة على الدين. وأيضا من الأسباب التي تورث الإنسان وتكون سببا لفوزه بهذه البيوت العظيمة تقوى الله سبحانه وتعالى. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف، هذه الأجور لمن تحلى بتقوى الله عز وجل. ينال الغرف المرتفعة العظيمة التي تجري من تحتها الأنهار إن استحضر مخافة الله عز وجل، جعل بينه وبين عقوبة الله عز وجل وقاية، حفظ نفسه من المعاصي، التزم ما أمر الله، اجتنب نواهي الله عز وجل، فاستحق هذا الأجر وهذه الرفعة، أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وأيضا من الأسباب التي يفوز الإنسان فيها ببيت في الجنة قراءة سورة الإخلاص. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. وفي الرواية الأخرى: من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنة. سورة الإخلاص سورة التوحيد، وفيه إشارة إلى عظمة التوحيد، إشارة إلى عظمة التوحيد. فمن يقرأ هذه السورة القصيرة 10 مرات ينال هذا الموعود الكريم العظيم. وذكر بعض أهل العلم دعاء السوق الذي فيه أيضا الإشارة إلى مقصد التوحيد. من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة ومحى عنه 1000 1000 سيئة ورفعه 1000 1000 درجة وبنى الله له بيتا في الجنة. فأشار بعض شراح الحديث قالوا أن فيه أيضا مقصد التوحيد، إلى جانب ما ذكره أهل العلم أن فيه ذكر الله عز وجل في مواطن الغفلة، فينال الإنسان هذا الأجر العظيم بأن يبنى له بيتا في الجنة. وهذا يؤكد على الأسس العظيمة التي ينبغي أن يحافظ الإنسان عليها حتى يفوز ببيت في الجنة، من الإيمان ومن تقوى الله عز وجل ومن المحافظة على توحيد الله عز وجل. ومنها أيضا الصبر على الابتلاء، لا سيما ابتلاء فقد الولد على وجه الخصوص. إذا مات ولد العبد يقول الله عز وجل قبضتم ولد عبدي، فتقول الملائكة نعم قبضتم ثمرة فؤاده، فيقول نعم، فيقول الله عز وجل ماذا قال، فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله عز وجل ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. بيت الحمد مقابل ماذا؟ مقابل هذا الصبر، حمدك واسترجع، صبر على ابتلاء عظيم فقد الولد، فكتب الله سبحانه وتعالى له بيتا في الجنة. هذه البيوت العظيمة المتنوعة تأتي بهذه العبادات المختلفة، العبادات البدنية، العبادات المالية، العبادات المشتركة بين البدن والمال، العبادات القلبية، تحتاج من الإنسان العمل. سمع الإنسان وسمعنا هذه البيوت وصفات هذه البيوت والأسباب التي تقود الإنسان للفوز بهذه البيوت، ماذا بقي علينا؟ بقي العمل والاجتهاد والأخذ بالأسباب التي تقودنا وتوصلنا إلى هذه البيوت العظيمة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في ختام هذه المحاضرة أن يبلغنا وإياكم هذه البيوت، وأن يجعلنا من أهل هذه البيوت في الجنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.